الروح القدس لله الواحد امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. بكره اخر يوم في السنه القبطيه، وبعديه تبدا سنه شهداء جديده. وبالمناسبه دي نتكلم شويه عن الاستشهاد وعيد النيروز. نقرا بنعمه ربنا من رساله بولس الرسول الى العبرانيين اخر اصحاح 11. واخرون تجربوا في هزء وجلد ثم في قيود ايضا وحبس، ورجموا نشروا جربوا ماتوا قتلا بالسيف طافوا في جلود غنم وجلود معذن معتازين مكروبين مذلين، وهم لم يكن العالم مستحقا لهم، تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الأرض. فهؤلاء كلهم مشهودا لهم بالإيمان لم ينالوا الموعد، استبق الله فنظر لنا شيئا أفضل لكي لا يكملوا بدوننا. لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. فتفكروا في الذي احتمل من الخطاه مقاومة لنفسه مثل هذه، لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم، لم تقاوموا بعد حتى الدم، مجاهدين ضد الخطية. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا جميعا أمين. الحقيقة عيد النيروز ده يعني كل ما نقرب منه تبقى الحكاية كلها ذكريات وحكايات وأخبار جميلة عن تاريخ الشهداء بالأخص في كنيستنا القبطية. زي ما انت عارفين احنا بعد بكرة تبدأ سنة 1711 شهداء، وابتدأ تقويم الشهداء ده من بداية تولي الامبراطور دقلديانوس الامبراطورية الرومانية. وايه العلاقة؟ ان فترة دقلديانوس الامبراطور كانت اعنف فترة استشهاد واضطهاد جت على الكنيسة، فالكنيسة اختارت هذا التوقيت لتبدأ به سنتها وتقويمها، وسمته تقويم شهداء او التقويم القبطي. اصبحت السنة اسمها سنة شهداء. ممكن واحد يحس انه يعني حد يبتدي السنة كده في سيرة الموت، يعني ليه كده تبتدي سنة بشهداء ودم؟ الحياة الكنيسة ليها تصور ممتع قوي، ان حياتنا الجديدة حياتنا الحقيقية في المسيح لا تبدأ الا بعد الموت. الحياة المسيحية تبدأ في الحقيقة بعد ما نموت عن العالم. ازاي؟ كل واحد فينا متى بدأت حياته الحقيقية مع الله كابن لله، خليقة جديدة، طبيعة جديدة؟ لما مات في المعمودية مع المسيح وقام معه بدأت حياته الجديدة. مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقيمتم أيضا معه، فدفننا معه في المعمودية حتى كما أقيم المسيح بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة أو في الحياة الجديدة. إذا بداية الحياة في الفكر المسيحي، الحياة الحقيقية المسيحية تبدأ بعد الموت. صحيح احنا عايشين نقصد به الموت السري اللي خدناه كلنا في المعمودية، وعشان الكنيسة تحفر فينا المعنى ده خلت بداية السنة، والسنة دايما بدايتها كأنه عمر جديد، تفكرنا ان احنا نحيا حياة ما بعد الموت. احيا لا انا، انا مت، بل المسيح يحيا فيه، حياة جديدة بدأت بالموت مع المسيح والقيامة معه. ومن هنا جت سنة الشهداء، أننا نبدأ حياتنا ونبدأ سنتنا بإعلان الموت عن العالم. نحن لا نعيش بعد في العالم كما يعيش الناس، نحن خليقة جديدة، طبيعة جديدة، يحيى المسيح فينا، يجعلنا مختلفين، يجعل حياتنا أبدية، حياتنا سماوية ليست من هذا العالم. إذن أول فكرة في النيروز لازم نستمتع بيها ونفكر فيها، أن كل مرة في النيروز بنفكر نفسنا، هل أنا شهيد ولا لا؟ يمكن أنا ما بقتش شهيد زي ما رجرجر، أيوة، لكن أنا خدت عربون الشهادة، أو أنا تبع الشهداء لأني مت مع المسيح في المعمودية وأموت معه كل يوم. عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول مع المسيح صلبت، أحيا لا أنا بل المسيح يحيى في. ده أساس الحياة المسيحية، أننا نعيش حياتنا هنا على الأرض حياة كأننا متنا وقمنا، حياة ما بعد الموت، ما بعد الاستشهاد. عشان كده طقس المعمودية الجميل، تلاقوا الطفل بعد ما يغطسوه 3 مرات يموتوه يدفنوه مع المسيح 3 أيام، يطلع يلبسوه أبيض لبس القيامة المجيدة، أنتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح، ويحط عليه شريط أحمر في الزنار، ده يظل الدم علامة العهد، ويظل الدم علامة الحياة الجديدة، ويظل الدم إعلان لي أن حياته على الأرض هي موت عن العالم وقيامة مع المسيح، صليب مستمر. وتلاقي الكنيسة تستقبل عيد النيروز مش عشان عيد شهداء ودم نستقبله يعني كده بحزن، بالعكس الكنيسة ليها طقس جميل، تصلي من اول عيد النيروز لغاية عيد الصليب حوالي 16 يوم فرايح، تعيش في افراح مستمرة في بيت السماء. ليه؟ لاننا نعيش مع الشهداء المنتصرين افراحهم، ونعيش طعم الحياة السماوية الجديدة في السماء، ونقفل افراحنا ده بعيد الصليب، وكأن الفرح محصور ما بين الاستشهاد والصليب، والاثنين بيكملوا بعض، اننا نعلن الموت مع المسيح ونحمل الصليب كل يوم في حياتنا. الموضوع اللي عايزين نفكر فيه شوية في دقايق كده، اذا كان تاريخ كنيستنا الاطفال بالذات تاريخ مشهود له بالشهداء، لدرجة ان احد المؤرخين قال انهم لو جمعوا شهداء الحروب كلها لتفوقت الكنيسة الاطفالية في شهداء. وطبعا يمكن البعض يتخيل ان ده مبالغ فيه، حقيقة لا، في تاريخ الكنيسة في بعض الايام كان اليوم الواحد يحصد فيه 10,000 شهداء في اليوم الواحد، فما تتصوروش ان الرقم ده مبالغ فيه ولا حاجة. في تاريخ الكنيسة شهداء بالالاف ويمكن بالملايين، لان كنيستنا كنيسة شهداء فعلا. طيب هيجي السؤال اللي بيخطر على البال دايما، ما هي دوافع الاستشهاد؟ ايه اللي بيخلي الناس دي تتقدم على الاستشهاد بهذه الجسارة؟ وتسمع بقى من قصص الاستشهاد ما له العجب. اول دافع اعتقد هو الدافع الاساسي للاستشهاد، هو حب الله. حب الله، الله احبنا جدا، وتجلى حب الله لنا في صليبه. يعني الله حبنا وخلقنا على صورته ومثاله، احبنا وافتقدنا بانبيائه، احبنا واحنا ساقطين وخطاه وفضل يتبعنا، احبنا وتجسد ونزل وعاش بيننا، احبنا وتألم من اجلنا، ولكن تجلى حبه في صليبه في موته. هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به. في هذا هي المحبة، ان ذاك وضع نفسه لاجلنا. ليس حب اعظم من هذا، ان يضع احد نفسه لاجل احبائه. كان عنوان حب الله واعظم صورة لحب الله صورة الصليب، لدرجة ان اثناسيوس الرسولي وهو يتأمل في كتاب تجسد الكلمة عن الصليب يقول ليه ربنا اختار الصليب بالذات طريق الموت؟ كان ممكن يموت بأي طريق، من احد الاسباب، هو يذكر عشرات الاسباب الحقيقة، لكن من احد الاسباب يقول ان دي الصورة الوحيدة اللي يقدر يموت فيها في وضع احتضان الكون كله، احتضان العالم كله، الوضع الوحيد اللي ممكن يموت فيه الانسان وهو يعبر عن حضن مفتوح، وطبعا نفس الوضع اللي بيجمع السماء والارض. عشان كده يقول المسيح له المجد: انا ان ارتفعت اجذب الي الجميع. امام صورة الحب ده الانسان المسيحي بيغرق في حب ربنا، ويبتدي هو كمان عاوز يعبر له عن حب. فربنا يقول له: شوف من يحبني يحفظ وصاياي. والانسان المسيحي يتنافس في حفظ الوصية، ده المفروض تعبيرا عن حب لله. ومعلمنا القديس عند أنطونيوس مرة تلاميذه كانوا قاعدين معاه قال لهم: وصايا ربنا سهلة. قالوا له: ليه ربنا بتعقدنا يعني؟ تكلم صعب. قال لهم: أبدا، إذا أحببت الله تحفظ وصاياه بسهولة. من يحبني يحفظ وصاياي. ولما القديسين حفظوا الوصية وعاشوا في نسك وفي زهد وفي صلوات دائمة بسبب حبهم لله، كانوا حاسين إن لسه بار لسه مش عارفين بماذا أرد للرب عن كل احسنات. كان بالنسبة لهم أجمل حاجة يقدروا يقدموها ربنا كتعبير حب في حياتهم، حياتهم. حين يستطيع الإنسان أن يقدم حياته كلها ذبيحة حب لله، يبقى يعني عرف يقدم لربنا حاجة، عرف يشكره، عرف يقدم حبه. فكان الاستشهاد سهوة عند المسيحيين، يعني الاستشهاد مش كان ضرورة يهربوا منها واللي يقع يموت، لا، ده كان شهوة. ليه؟ لأنه من خلال الاستشهاد يقدروا يعبروا لربنا عن قد ايه فعلا بيحبوه. كما أحبنا فضلا وأحبنا إلى المنتهى، نحن أيضا نقف في موقف الحب ونبذل نفسنا أنفسنا عنه من أجله. طقس كنيستنا القبط جميل قوي، يعمل ايه؟ يحط أجساد القديسين فين أساسا؟ تحت المذبح. ودي غشها من سفر الرؤية صفحة 6، يقول: رأيت نفوس، رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي عندهم. وسمع النفوس التي تحت المذبح الشهداء بيصرخوا لله ويقولوا: إلى متى يا رب تترك إخوتنا الذين في العالم؟ إلى متى لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض؟ فأعطوا مكانا ليستريحوا. عشان كده نصلي ونقول: يا رب نريحهم حتى يكمل العبيد رفقائهم، هم كمان ياخدوا نصيبهم ويستشهدوا. فكأنك لما بتبص للمذبح بترى قصة حب على أرقى مستوى. المسيح له المجد، يذبح نفسه من أجل البشرية، والبشرية تقدم نفسها للمسيح ذبيحة. المسيح له المجد فوق المذبح ذبيحة. حمل الله، هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. وتحت المذبح البشر بيبادلوا هذا الحب بتعبير الاستشهاد وبذل النفس الى المنتهى. اول دافع واقوى دافع للاستشهاد كان حب الله. لما بولس الرسول في سفر الاعمال كان نازل اورشليم، جه واحد نبي اسمه اغابوس مسك المنطقه بتاعت بولس كده وربط بها ايديه ورجليه وقال: هذا ما يقوله الروح القدس، ان الله الذي له هذه المنطقه سيربطه اليهود في اورشليم ويسلمونه الى الامم. بداوا كل حبايب بولس يقولوا له: ما تنزلش اورشليم، بدل ان بولس بتقول ان انت هتتربط في اورشليم وتحاكم امام الامم، بلاش تنزل. وبداوا يبكون يعني عشان يخلوه يعني يتراجع. قال كلمه غريبه قوي، قال لهم: بتقولوا ايه؟ تبكون وتكسرون قلبي، تكسر قلبي، لاني لست مستعد ان اربط فقط من اجل المسيح، بل مستعد ان اموت من اجل المسيح. واصر ان ينزل اورشليم وهو يعلم ان النبوة تقول انه سيربط ويمكن يموت. ازاي تمنعوني؟ في تاريخ الكنيسة الحقيقة، وانا سامع الاخ هاني كان بيحكي لكم بعض من الشهداء وسير الشهداء ملهاش اخر، احد القديسين اسمه القديس اغناطيوس الانطاكي استشهد سنة 107، يعتبر من الاباء الرسوليين، وكلمة اب رسولي يعني اب تتلمذ على الرسل مباشرة، فيسمى اب رسولي. كان اسقف انطاكي، وبعدين حكم في سوريا وصدر عليه الامر بالاعدام، يقدم للوحوش في روما. كانت دي احد طرق الاستشهاد زمان في الدولة الرومانية. في ايطاليا لغاية دلوقتي حاجة اسمها كولوزيوم اظن حاجة زي كده، يعني يتذكروا فيه زي المصارعات كانت بتحصل وكان الشهداء بيموت. اول ما اغناطيس ده صدر الى الامر لقوه كان شيخ عجوز يعني قديس اسقف كبير، يعني فرحان زي الاطفال وفرحان جدا يعني بصورة وشه منور بالفرح يعني. وبعدين كان هيسافر من سوريا الروم، فكان هيعدي في بلاد كتيرة وهو اسقف محبوب، وكل ما يعدي في بلد الناس طبعا هتقعد تودع فيه بقى ويمسكوا فيه والكلام. فقبل ما يطلع من سوريا بعت رسائل لكل البلاد اللي هيعدي فيه وكتب لهم كلام مؤثر كده، قال لهم ارجوكم لا تعوقوني. كلام غريب، ارجوكم لا تعوقوني ما تعطلونيش، انا حمطة الله وحين اطحن في انياب الوحوش اصير بالحقيقة خبزا لله. شوف الكلام، انا حمطة بطلة ملهاش قيمة عشان اتقدم كذبيحة سيبوني اتعثر في الحياة في الوحوش. وبعدين يقول معنى كمان عميق او يقول ايه لما يموت بقى والحيوانات تاكله، يعني حين لا يعود العالم يراني اكون قد صرت بالحقيقة تلميذا للمسيح. يعني مش عاوز يعتبر نفسه تلميذ للمسيح الا حين يستشهد وحين يقدم نفسه ذبيحة للمسيح. شوف العمق، شوف الفرح، لدرجة بيبعث للقديس بوليكاربوس اسقف زميله كان تلميذ يوحنا الحبيب اسقف سمرنا، قال له شوف انا لو الحيوانات كانت شبعت انا هستفرها. شوف الشجاعة. ويقال ان محاكمته كانت عجيبة، وقف في الكولوزيوم ده والامبراطور والشعب الروماني كله بيتفرج عليه وهو يشهد امام المسيح بفرح ونال اكيل الشهادة. حب حقيقي. احنا الحقيقة ما اسهل ان ندعي اننا نحب الله ونقف عنده وصية صغيرة ونفاصل نفاصل نقعد نفاصل بقى. طيب ما هي الظروف، طيب ما هي المشاكل، طيب ما هي، لم نحب الله كما يجب. لدرجة ان يوحنا الحبيب الذي يحب الله جدا قال عن نفسه نحن ما يصحش نقول ان احنا بنحب ربنا، ليس نحن احببنا الله بل هو احبنا وبذل نفسه كفارة لخطايانا. واحد تاني القديس بوليكاربوس بقى حصله برضه بس بعدها بكذا سنة، وده برضه كان ليه قصة، وكان وصل 86 سنة بقى، وكان قديس يعني يقولوا جميل جدا في طلعته وبهي كده. وبعدين وقف يتحاكم فقال له الامبراطور، قال له قول فليهلك الكفار، قال له ماله فليهلك الكفار، قال له طيب اجحد المسيح، قال له ده كلام، قال له 86 سنة عايش معاه ما شفتش منه حاجة وحشة، ما شفتش منه يوم وحش، اخون العشرة دي كلها. شوف الكلام البسيط، انه عاش عمره كله في احضان المسيح وفي حبه، يرجع الاخر يرجع عنه. وكان برضو بيتقدم للاستشهاد بفرح وعملوا نار، وده كان طريقة تاني بقى الاستشهاد، نار ضخمة وكعاوزين يربطوه، قال لهم تربطوني ليه، ما انا هدخل لوحدي مش محتاج تربطوني يعني. وتقدم واخل النار وفوجئوا بمنظر عجيب قوي، ان النار عملت حواليه هالة يعني وسعت له، وفضلت النار محوطاه كده وهو يصلي، ومنظر عجيب، شعر راسهم وقف. وتجاسر واحد من العساكر وضرب جنبه بحربة زي المسيح، ولما نزل دمه اطفت النار كلها ونال اكليل الشهادة. حب للمسيح، حب لا حدود له، لدرجة ان كليمنبس السكندري معلم المسيحية في القرن الثاني كتب في كلامه وقال ان الاستشهاد بالنسبة للانسان المسيحي مش فضيلة، دي حقيقة واقعة في كيانه ماشية في دمه، شهوة الاستشهاد دي حاجة جواه، لانه مات في المعمودية مع المسيح، فالموت بالنسبة له مفيش منه اي خوف. ان متنا فللمسيح وان عشنا فللرب نحن، مفيش خوف بالعكس ده في حماس للاستشهاد يكمل به حياته ومسيرته. دافع اخر للاستشهاد غير الحب، حب الله، حب الصليب نفسه. المسيح لما مات حط شرط كده وقال ان اراد احد ان يكون لي تلميذا فلينكر ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. ووضح في حياة المسيح لما مات حبه للصليب من اجل هذه الساعة قد اتيت. فالمسيحيون بقى حبوا الصليب جدا من اجل المسيح، حبوه خالص. الصليب كعلامة وكرش وكتقص، والصليب في معناه وجوهره كآلام وموت عن العالم، حبوه جدا لدرجة ان معلمنا بولس الرسول يقول ايه، دخل كورنثوس وكانت بلد متعبة جدا، بلد منحلة، وكان عاوز يتراجع، والمسيح لو مجد ظهر له في رؤية في اعمال 16 وقال له خليك انا ليا شعب في البلد دي. فيحكي في رسالته الثانية وهو بيقول انا لما دخلت وسطيكو كان في حاجة واحدة قدامي بتحركني، لم اعزم ان اعرف شيئا بينكم الا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. صورة واحدة قدام عينيا خليني ما باكلش ما بعودش ما بهداش، لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. مشاكل، ظروف، مجاملات، حكام، تعب، كل ده ملوش قيمة، كل ده ما بيشغلوش. حاجة واحدة بس بتحركه، المسيح المصلوب وصورته أمامه بتحركه، تخلينا بينامش ما بيهداش. وهذا المنهج سلمه لأولاده لدرجة يقول في رسالته الغلاطية لما لقاهم بيكسلوا في حياتهم الروحية بيقول لهم أيها الغلاطيون الأغبياء من رقاكم حتى لا تزعموا للحق، أنتم الذين قد رسم بينكم يسوع المسيح مصلوبا. يعني كأنه قدر يرسم صورة المسيح المصلوب أمامهم، فبيقول لهم إزاي ترجعوا بعدما تبدأتم بالروح تكملون الآن بالجسد؟ تكسلوا، تضعفوا، تخافوا، ازاي بصورة المسيح راحت فين؟ صورة صليب المسيح. المسيحيين بيحبوا الصليب لانه الصليب طريق المجد وطريق الالام وطريق الشركة مع الله وطريق الحياة الابدية وطريق الموصل للسعادة، فبيحبوا الصليب. اول مرة لقينا الاباء الرسل بيضربوا ويهانوا، يقول السفر الاعمال تعبير غريب، يقول خرجوا فرحين لانهم حسبوا مستأهلين. طب الصليب، لكن ما بيقولش هو في بيته يلبس صليب تقيل زي كده. فقام خبطه ده قال له انت ايه اللي عامله في روحك ده، انت بتعذب روحك ليه؟ هو مش الخليفة بيقول ان الصليب بس يتلبس في الشارع؟ هل هو الخليفة ده فاكر انه كده بيتعبنا؟ ده اكرمنا وفكرنا بكرامة الصليب، ده احنا من حبنا للصليب نلبسه جوه وبره. هو احنا يعني عشان خاطر هنلبسه؟ شوفوا المنطلق. طبعا هو ابطل القانون بعد كده لان لقى القانون فادهم يعني، لكن شوفوا الفكر، حمل الصليب بكل الصور، حب الصليب، حب الالام من اجل المسيح كان في طبيعة الناس، حب الاستشهاد كان في دم الانسان المسيحي لانه طريق الحياة الابدية. بضيقات كثيرة ينبغي ان تدخلوا ملكوت الله. قصة تاني تحكى عن احد قرى الصعيد. كان في وقت كده، وقت الدولة الرومانية، كانوا الشهداء يستشهدوا بالجملة، يعني يدخلوا يجيبوا القرية من بابها كده كلها، قرى كانت مسيحية يعني، فيدخلوا يقضوا اليوم كله تذبيح يعني. وفي مرة خلطوا قرية وعلى الغروب تعبانين قوي الجنود والسيوف تلمت وحنا بقى صعبة جدا. راجعين ثلاث فلاحين كانوا برا القرية، ثلاث فلاحين برا القرية، قابلوهم بقى كده على الأمطار وهم ماشيين، قال لهم رايحين فين؟ قالوا احنا خلصنا شغل واستوينا، خلصنا على القرية كلها. قال لهم ليه؟ احنا تبعهم، احنا ماشيين زيهم. قال لهم بصوا بقى خلاص، انتوا ما لقيناكوش جوه والسيوف تلمت وما فيناش حيل. قال لهم لا، خدوا ده، خدوا الفؤوس بتاعتنا واعطونا اكليل الشهادة دي، واستشهدوا ايضا بفؤوسهم. حب غريب للاستشهاد. قصص الحقيقة الواحد واقف قدامها متعجب، ايه ده كل ده؟ ليه ده كل ده؟ دافع اخر للاستشهاد غير حب المسيح وحب الصليب، حب الأبدية أو الاشتياء للسماء. الإنسان المسيحي اللي بيعيش حياته الأبدية هنا على الأرض بيتذوق طعم السماء في القداس، طعم الاتحاد بالمسيح وشركة القديسين والتسبيحة المستمرة والسعادة الروحية التي لا ينطق بها، غير معقولة دي. بيبقى دايما قلبه معلق في السماء وشهوته يبقى روح السماء، فبيتضاءل العالم قدامه. عشان كده كانوا بيحتاروا مع الشهداء، كان الاول دايما مع اي شهيد يبتدوا يغروه يقولوا له طيب بص تبقى كذا، يقول لهم لا، طيب تاخد كذا لا. ومهما عرضوا على الشهداء تلاقوهم بيبصوا لما يعرض عليهم باحتقار، يعني مفيش حاجة بتملى عينيهم ابدا غير الابدية نظرهم على السماء. مش هيقول لهم تاخدوا عربية ولا فلوس ولا حاجات من الناس النهاردة بتبيع عشانها المسيح، لا، ده هتبقى امير وتبقى وزير وتبقى ملك وتبقى، ولا ده كان بيفرق ولا ده كان بيغريهم. العالم صغير في عينيهم، العالم كان صغير في عينيهم فعلا، والابدية كانت شغلاهم، شغلة تذكرهم. لما المسيح يقول، لما الكتاب يقول ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه، يبقى قلبهم في الحتة دي، شهوتهم ان هم يوصلوا ويتمتعوا بحضور الله كل حين. كان شهوة الأبدية بتحرك القديسين. قسم القصص اللي فيها تنافس على إكليل الشهادة، كان الحقيقة اللي في العصر الروماني بالذات بيبدعوا في اضطهاد المسيحيين، يتفننوا، وكانوا عارفين ان الطهارة المسيحي اساس قوته، طهرته وقدسته ونقاوة جسده وحياته. فكان الحقيقة يلجأوا الى حيل بشعة ان هم يهينوا اجساد القديسات والقديسين او يحاولوا. في احد المواقف خدوا رهبة صغيرة من الدير وعشان يؤذوا جسدها عشان تنهار قوتها يعني، وسمعت بيها الكنيسة وتبرع شماس انه يعمل محاولة انتحارية. راح بيت الدعارة اللي اتحطت فيه وقال انا اول واحد هدخل، ولبس لبس عسكري جندي تنكر، ودخل على اخته دي وقال لها خدي البسي اللبس ده وطلعي ومالكيش دعوة انا هتصرف. وطلعت الاخت دي وبطلت المؤامرة، وبعدين فوجئوا ان اللي جوه شاب مسيحي فحكم عليه بالاعدام طبعا. وهو راح يستشهد جريت وراه قالت له بص احنا ما اتفقناش، انت انقذتني صحيح من تلويث جسدي لكن ما اتفقناش تاخد اكليل شهادة بتاعي. سمعوا الحوار ايه الحكاية، فهموا القصة، طبعا خدوها في الرجلين معاه عشان تستشهد. يعني اكليل الشهادة مغري بالنسبة لهم، مغري. كنيستنا الحلوة تقول في التسبيحة يأتي الشهداء حاملين عذابتهم، ويأتي الصديقون حاملين فضائلهم، ويأتي ابن الله في مجده ومجد أبي ويجازي كل واحد حسب عمله. واحد يسأل طبعا هيكون فين مع الناس دي؟ كان الشهداء حاملين عذابتهم والصديقون حاملين فضائلهم، هنقف فين احنا؟ هل لنا امير الشهداء نقول عنه في التسبيحة كلام جميل قوي، نقول ايه؟ 7 سنين اكملها القديس ماري جرجس، اكملها ايه؟ في عذابات. 7 سنين صوروا حضراتكم، 7 سنين الام وعذابات. ونكمل ونقول 70 ملكا منافقين يحكمون عليه كل يوم، 70 لف عليه 70 واحد يحاول يرجعوه عن ايمانه ويعذبوا فيه ومفيش فايدة. امير الشهداء، تخيلوا ماري جرجس بقى يأتي الشهداء حاملين عذابتهم. شكرا كنيسة تسميه أمير الشهداء، حاجة جميلة. ليه؟ لأن إكليله تقيل قوي. وتلاقي المسيح له المجد اللي يعني لم نكن نسمع عن ظهوراته بالساهل، ما أكثر ما يظهر للشهداء. ليه؟ لأن هو ده أعمق تعبير إنساني عن حبهم لله، أصدق تعبير عن الحب، أن يقدم الإنسان نفسه لله. عرفوا يتمموا وصية الكتاب، تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك، تمموها إلى الآخر وقدموا كل هذا ذبيحة لله. شفنا من دوافع الاستشهاد حب الله، حب الصليب، حب الأبدية. من دوافع الاستشهاد كمان الكرازة. الكرازة، وازاي بقى الاستشهاد يبقى كرازة؟ يعني المسيحي حاسس انه متساب في العالم عشان رسالة، كما ارسلتني الى العالم ارسلتهم انا الى العالم، انا ارسلكم كحملاء مختبئات. فالمسيحي عايش هنا عشان له رسالة، رسالته هي رسالة المسيح، ولن يستطيع ان يتمم الرسالة كاملة الا اذا حمل الصليب مثل المسيح. عشان كده المسيح لو المجد ليه تعبير جميل قوي في انجيل يوحنا يقول ايه، ان لم تقع حبة الحنطة في الارض وتمت فهي تبقى وحدها، لكن ان ماتت تأتي بثمر كثير. شهداء داءوا دي وفهموها كويس قوي. تلاقي يمكن واحد من الشهداء كان بيخدم وكان بيبشر وكان يكرز وكل اللي جابهم مثلا عشرات للمسيح، لكن وقت استشهاده تلاقي الاف. يقال وقت استشهاد القديسة دميانة حوالي 3000 شخص امنوا على المسيح، هي تستشهد بس، ان لم تقع حبة الحنطة في الارض وتموت فهي تبقى وحدها، لكن ان ماتت تأتي بثمر كثير. عشان كده احنا ساعات نهرب من الالم، وزي ما قال احد الاباء، من يهرب من الالم يهرب من الله. اللي بيهرب من اكليل الشهادة، اللي بيهرب من التعب من اجل الله، هو الحقيقة بيركن الصليب وبيترك الطريق الضيق ويترك طريق الحياة الابدية. لكن كان الاستشهاد كرازة، كرازة، لان العالم كان يقف امام الشهداء في موقف الذهول، انه كان في طريق الاستشهاد طريق مفرح. تلاقي مثلا يقول لك الاباء الكهنة كانوا يتقدموا للاستشهاد بلباس الابيض بتاع الافراء بتاع الاداديس الاعياد، فين اللبس الملوكي ده او اللبس الابيض، يعملوا القداس ويطلعوا هم والشعب يستشهدوا، والموكب كله بقى الحان فرايح، كله الحان فرايح. لذلك الناس ما كانتش تفهم ايه دول ليه بيعملوا كده، كيف يتقدم الى الموت وهو فرحان، جابوا منين الفرح ده؟ لكن ده لغز الحياة المسيحية، ان الصليب الذي نحمله صليب مفرح، لاننا نشترك في حمله مع الله نفسه. شوفوا قصة بولس وسيلة في سفر الاعمال. بولس وسيلة قاعدين يبشروا في فيلبي طول اليوم يبشروا، وفي الاخر اتمسكوا واتقبض عليهم واتجلدوا، وبعدين اترموا في السجن الداخلي. يعني هو يوم مرهق جدا، ونحو نصف الليل بدأوا يسبحوا، وقفوا يسبحوا ربنا. تسبيح دايما تعبير عن الفرح، والمساجين يسمعونهما. المساجين ما نمتش ليه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ازاي مسجونين من الدرجة الاولى، يعني لانهم في السجن الداخلي ومجلودين وما بيسبحوا، فرحانين ازاي؟ ليه؟ كل مسجون قاعد يفكر ايه سر الفرح. ومن عظمة هذا الفرح ومن قوته يحصل زلزال، تتزلزل السجن كله وتتفك كل الحديد، والسجان يبقى عاوز يقتل نفسه، ويصرخ بولس مناديا لا تصنع بنفسك شيئا رديا. جميعنا ها هنا، محدش خرج، حتى المساجين العاديين لا ما خرجوش. ليه؟ باعوا الحرية عشان يعرفوا سر هذا الفرح، سر هذا الألم المفرح. رفضوا ان هم يهربوا عشان يعرفوا الناس دي وراها ايه. فعشان كده خر هذا السجان عند رجلين بولس وقال له قل لي اعمل ايه لكي اخلص، قل لي وراكو ايه، قل لي سركو ايه. سر الحياة المسيحية هو سر الصليب المفرح. نشوف في سفر الرؤيا منظر غريب وجميل قوي للسيد المسيح. يقول ايه؟ ورأيت في وسط العرش خروف قائم كأنه مذبوح. ايه ده؟ يعني ازاي؟ يعني ازاي قائم وكأنه مذبوح؟ ازاي يجمع بين القيامة والموت والآلام في نفس اللحظة؟ المسيح في قيامته ظلت جراحاته ظاهرة، عشان كده قال لتوما تعال حط صباعك. ليه يا رب؟ ليه؟ لكي لا ننسى ان الآلام طريق القيامة، وان الموت مع المسيح هو نفسه القيامة مع المسيح، ويعرفوا وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموت. وعشان يتجمع اللغز بتاع المسيحية الألم المفرح والقائم كأنه مذبوح، والفرح والتعزية وسط الآلام والأحزان، سر الحياة المسيحية خروف قائم كأنه مذبوح. ويجي أبونا يحولها في الطقس بشكل جميل قوي، تلاقوا الطقس كل شوية أبونا يتعامل مع الذبيحة اللي قدام منه كأنها مرة مذبوحة وكأنها مرة قائم. بعد ما بيقسم الذبيحة يحط صباعه في الدم ويرسم كل جراحات المسيح يخلطها بدمه، وبعدين يحمل الذبيحة ويرفعها ثلاثة رمز لقيامته. وتلاقي القداس كله نظر وتوجيه النظر نحو المسيح الخروف القائم كأنه مذبوح. لا ننسى في قيامة المسيح وفي مجده علامات صليبه. عشان كده معلمنا بولس الرسول يفتخر ويقول على فكرة العلامات دي زي ما في جسمه بقت في جسمي، من الآن لا يجلب علي أحد أتعابا لأني حامل في جسدي سمات الرب يسوع. تلاقوا كلمة سمات في الترجمات سكارز، يعني علامات الجراحات بتاعته حاملها في جسدي. يعني ايه؟ يعني ايه صحيح احنا عايشين في قوة قيامة الله المسيح له المجد، ولكن نحمل ايضا معه صليب، ونحمل في اجسادنا شركة الامه، ونتألم معه لكي نتمجد ايضا معه. سر قوة الكرازة المسيحية هو سر الصليب، هو سر الموت عن العالم. إذا كنا هنفضل خايفين نحمل الصليب وخايفين نشيل الوصية وخايفين نمشي في سكة ربنا، لن يرى العالم الله. لكن إن حملنا الصليب ودخلنا في موقف الشهداء، ما أسهل أن يرى العالم الله فينا. كنيستنا ترسم واحد زي القديس يوحنا المعمدان، الأيقونة القبطية بتاعته أيقونة جميلة قوي. ترسمه إزاي؟ شاير